إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو الرابع من علم أصول الحديث، وذلك من خلال كتاب الحديث في أصول الحديث، وقد وافق السبت 24 من محرم لسنة 1429 الموافق للثاني من فبراير لسنة 2008. وصلنا إلى الجزء الثالث من أجزاء الحديث الذي يتكون من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول الراوي وقد انتهينا منه، والجزء الثاني مادة الاتصال وقد انتهينا منها، وأخيرا الجزء الثالث وهو المتن. هنا السؤال 26 يقول: تكلم عن المتن. فالجواب هنا يقول: المتن ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام. فكأني أقول مثلا: حدثني فلان، وفلان هذا يقول حدثني فلان، وفلان هذا يقول سمعت فلان يقول كذا. فقول كذا هذا هو الذي يسمى بإيه؟ بالمد. طيب، هذا الكلام في الصناعة الحديثية إما أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الذي يسمى بالمرفوع، أي الحديث المرفوع. فإن كان إلى الصحابي، أي الكلام منسوب إلى أحد الصحابة، فيسمى بالحديث الموقوف. فإن كان الكلام منسوبا إلى تابعين من التابعين، سمي بالحديث المقطوع. السؤال 27: تكلم عن الحديث الموقوف. يقول هنا: هو كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. في معنى الكلام يعني قال أحد الصحابة كذا، وجاء هذا القول بسند، فيسمى هذا إيه؟ قول صحابي. أو ينقل أن الصحابي فلان فعل كذا، فهذا فعله
صحابي.
أو أن الصحابي المعين رأى تابعيا أو رأى صحابيا يفعل فعلة أو يقول قولا وسكت، وهذه تسمى التقريرية. ولكن هذا من باب التصنيف، ولكن يقبل أم لا يقبل هذا موضوع آخر. أنا أعني الكلام عن التقرير، لأن التقرير في حق النبي موضوع، والتقرير في حق غيره من الصحابة من الناس موضوع آخر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. فتقرير الصحابي قد يصيب وقد يخطئ، ولكن تقرير النبي لا يخطئ صلى الله عليه وسلم، لأنه من الشريعة والشريعة كاملة إلى يوم الدين. قلت: وهذا الحديث الموقوف نوعان، موقوف ونسبته لا تتعدى الصحابي، يعني ثبت فعلا أن عليا قال كذا ولا تتعدى الصحابي، أي لا توجد أي قرينة ترفع هذا الموقوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقطعا هذا النوع له حكمه ومحله علم أصول الفقه. النوع الثاني من الموقوف نسبته تتعدى الصحابي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد لهذه التعدية من قرائن تحتف بالخبر حتى يرفع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى حينئذ المرفوع حكما وليس حقيقة، المرفوع حكما وليس حقيقة. وأقول بأن القرائن التي تحتف به لابد وأن تكون من القوة بمكان، لما؟ لأنك ستحول النسبة إلى معصوم وهي أصلا جاءت من غير معصوم، فمعنى أنها تحول إلى معصوم إذا لا تحتمل إلا ما تضمنته، والذي تضمنته هو الحق. أما إن كانت لمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فإنها تحتمل إيه؟ الخطأ والصواب، وكل هذا يرجع فيه أيضا إلى علم أصول الفقه، هو الذي يستطيع أن يحسم مثل هذه الأمور. السؤال 28: تكلم عن الحديث المرفوع. الحديث المرفوع كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فهو الحديث إيه؟ المرفوع حقيقة. وقد يتضمن متنه بعض الألفاظ أي الحديث وليست منه، فهذه تسمى بإيه؟ بالمدرجات. وسبق أن بينت في شرح البيقونية أن المدرجات قد تكون في أول الحديث وقد تكون في آخره وقد تكون في وسطه، وفي أوله نادرة، حتى إن ابن حجر لم يضبط إلا موضعا واحدا وهو وأسبغ الوضوء، ولكن توجد مدرجات في آخر الحديث كثيرة أو في أثنائه. يقول هنا: ومثالها ما رواه البخاري رحمه الله عن حديث الزهري عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد، التحنث اللي هو إيه؟ التعبد، في غار حراء الليالي ذوات العدد. فهنا لفظ التعبد هذا ليس من كلام عائشة، إنما هذا من كلام الزهري، وجاء به قاصدا تفسير معنى التحنث، واضحة؟ ويميز الكلام المدرج، كيف تميزه؟ بأن تجمع روايات إيه؟ الحديث من كل أطرافها، حينئذ ستقف على الأصل وتقف على الفرع. السؤال 29: تكلم عن الأنواع الثلاثة السابقة، المرفوع والموقوف والمقطوع، وذلك بالنظر إلى ماذا؟ إلى عدد الرواة في كل طبقة، إلى عدد الرواة في كل إيه؟ طبقة. فكل نوع من الأحاديث الثلاثة السابقة قد تكون عزيزة أو غريبة أو مشهورة، وإن شئت تصاعديا العزيز، نعم الغريب والعزيز ثم إيه؟ المشهور. تعريف الغريب ما رواه راو واحد في أقل طبقة من طبقات السند، يعني إذا القضية حتى ندرج أي حديث تحت اسم من هذه الأسماء انظر فين؟ في أقل طبقة من طبقات السند من لدن الصحابة إلى مخرج الحديث. فلو وجدت في أي طبقة من الطبقات راو واحد فاعلم أن الحديث ده إيه؟ غريب. لو وجد راويان عزيز، لو وجد ثلاثة يبقى مشهور. يبقى نقول لو كان الحديث في طبقة الصحابة متواترا، وفي طبقة التابعين متواترا، وفي طبقة تابع التابعين متواترا، ثم روى عن تابع التابعين واحد، يبقى الحديث ده ايه؟ غريب، انتهت القضية. واضحة؟ وهذا هو التقسيم المعتمد عند أهل الصنعة الحديثية. وحري هنا أن أذكر أن للأحناف حديثا يسمى بالحديث المشهور وضعوه بين المتواتر وبين الأحادي، وليس هو المشهور الحديث، فمشهورهم أحادي في طبقة الصحابة، متواتر في الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين، أو في الثانية والثالثة على رأي عند بعضهم. فمن الممكن أن يكون المشهور الحنفي غريبا على أساس أن صحابي واحد رواه، ومن الممكن أن يكون عزيزا، ومن الممكن أن يكون مشهورا حديثيا مشهورا إيه؟ حنفيا. واضحة؟ وطبعا تفصيل هذا الكلام من جهة الاستعمال محله علم أصول الفقه. السؤال 30 تكلم عن الأنواع 9، صح؟ ما احنا قلنا مرفوع وموقوف ومقطوع، وكل واحد إما غريب إما عزيز وإما إيه؟ مشهور. فهذه الأشياء كم نوع؟ 9، وذلك بالنظر إلى الصحة والحسن والضعف. نقول كل الأنواع السابقة قد يكون صحيحا لذاته، وقد يكون صحيحا لغيره، وقد يكون حسنا لذاته، وقد يكون حسنا لغيره، وقد يكون ضعيفا. وهذا النوع الأخير أعلى الضعف أيضا نوعان: ضعيف ضعفا يسيرا، وهو ما كان بسبب من الأسباب الثلاثة الآتية: انقطاع في الإسناد، أو سوء حفظ الراوي، أو الجهالة. فإن توفر شرط من هذه الشروط في أي حديث في أي راوي من الرواة حكم على هذا الحديث بأنه إيه؟ ضعيف، ولكن ضعفه ضعف يسير. أما النوع الثاني هو الضعف الشديد، أو حديث الضعيف ضعفا شديدا، وهذا القسم دركات كما بين ذلك أو رتب ذلك ابن حجر رحمه الله. فقد يكون مضطربا، وقد يكون مقلوبا، وقد يكون مدرجا، وقد يكون معللا، وقد يكون منكرا، وقد يكون شاذا، وقد يكون متروكا، وقد يكون موضوعا. كل هذه أنواع من إيه؟ من أنواع الضعف. وطبعا احنا حطينا الحديث الموضوع، ومن الممكن أن يحذف على أساس أنه أصلا لا صح نسبته إلى من، وأيضا كل الباقي هذا طالما أنه حصل أنه ضعيف فلا استخدام له، فلا يصح أن ينسب، ولكن هذا من باب التقريب لا من باب التحقيق. السؤال 31 عرف الأنواع السابقة اللي هي إيه؟ كل الأنواع: الصحيح لذاته، والغير، الحصن لذاته وغيره، وبقية الأنواع المضطرب وكذا وكذا. فالصحيح لذاته اللي هو إيه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. إذن كم شرط؟ 5: اتصال السند، عدم الراوي، ضبط الراوي، عدم الشذوذ، وعدم العلة سندا ومتنا. متى توفرت هذه الشروط 5 في حديث فهذا الحديث حديث صحيح لذاته ويفيد عندنا العلم. وأعني بالعلم أي صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فهو وما كان في رتبته تقام عليه الأحكام العلمية والعملية من غير فرق، ويتعامل مع كتاب الله عز وجل أعني القرآن تعاملا تاما، فيخصص عمومه ويقيد مطلقه ويبين مجمله ويصرف ظاهره ويفك مشكله إلى غير ذلك من الأمور التي هي معروفة في أصول الفقه. أما بالنسبة للحسن لذاته فهو تماما كالصحيح لذاته، ولكن حصل في شرط من الشروط هو الضبط بعض الخلل، لذلك يعرف كالآتي: ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا إيه على علة. طبعا هنا دايما في التعريف أحيانا يحصل لون من ألوان التقريب للتحقيق، يعني لو كنا ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله، يعني برضه خف ضبطه عن مثله، يعني خف ضبطه يعني عن مثله يعني خف ضبطه، فإذن هي دي الصورة إيه؟ الدنيا. يبقى ما باجي بعرف الصورة إيه؟ حتى تفهم الصورة العليا من باب أولى. يعني إيه؟ يعني لو اتصل السند كان الأول عدل ضابط عن عدل خف ضبطه، ما هو الحديث لذاتي الحسن لذاتي، واضحة؟ ماشي. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته، ولكن تعددت ايه طرقه. اما بالنسبة الحسن لغيره فهو الضعيف ضعفا ايه يسيرا، ولكن ايضا تعددت طرقه. وكما سبق قلت ان الضعف اليسير بسبب من الأسباب الثلاثة الآتية: إما انقطاع في الإسناد، وإما جهالة في الراوي، وإما سوء حفظ الراوي. ننتقل إلى الضعف الشديد فنذكر الحديث المضطرب. الحديث المضطرب هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة. يعني على أوجه مختلفة، يروى مرفوعا مرة ويروى موقوفا مرة، واضحة، ومتساوية في القوة. يبقى الشرط المضطرب تساوي الروايات فين؟ ولا يمكن الجمع بينهما، فإنها لو كانت غير متساوية في القوة إذن قدم إيه؟ الأقوى إن لم نتمكن من الجمع. أما بالنسبة للحديث المقلوب هو الحديث الذي روي على وجه فيه تقديم أو تأخير سندا أو متنا، يعني واحد قدم أو إيه أو أخر، قدم راوي على راوي، أو قدم اسم راوي اسم أبي راوي على اسم الراوي نفسه، وهلم جار، واضحة. أما بالنسبة للمدرج هو الحديث الذي اتصل به ما ليس منه بلا فاصل سندا أو متنا، وأيضا من المدرج ما غير سياق إسناده، ما غير سياق إسناده، بمعنى الإسناد يسير في اتجاه ثم يغير الى اتجاه ايه اخر، فهذا لون من الوان الادراج. اما بالنسبة للحديث المعلل هو الحديث الذي جمع شروط الصحة في الظاهر. يعني إيه شروط الصحة في الظاهر؟ يعني تبص في السند تجده متصلا، تجد الرواة عدول ضابطين، تجد في الظاهر ما فيش شذوذ ولا فيش علة، ولكن في الحقيقة في علة خافية غامضة، وهي قادحة فين؟ في الحديث. فكأن المعلل هو الحديث المعلل، الحديث الضعيف ولكن علته غامضة ايه؟ خفية. وقطعا طالما انها غامضة خفية يبقى هذا من اخص خصوصيات ايه؟ الكبار من اهل الحديث. اما بالنسبة للحديث المنكر فهو ابتداء من رواية ضعيف، لأن في المقابل الحديث الشاذ رواية إيه؟ الثقة، مش كده؟ فبنقول المنكر هو الحديث الذي رواه ضعيف مخالفا لما رواه الثقة، يبقى ضعيف وإيه؟ ثقة، يبقى المحفوظ ثقة مخالفة لإيه؟ للضعيف. كما أن الشاذ رواية الثقة مخالفة لرواية الأوثق، يبقى المحفوظ آسف هناك اللي كان المعروف رواية الأوثق مخالفة لرواية الثقة. ثم قال الحديث المتروك، إيه تعريفه؟ هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. بالكذب في إيه؟ في كلام الناس، مش في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان متهما بالكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث إيه؟ حديث موضوع. لذلك الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب والمفترى عمدا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قلت هنا تنبيه، الخوارج كانوا لا يضعون الحديث، لما؟ لأنهم يعتقدون أن الكذب مخرج من الملة. واضح؟ وقطعا هذا بهتان، الكذب كبيرة من الكبائر وأمر شنيع لا يتناسب مع المسلمين، ولكن ليس كفرا. السؤال 32، ما الفرق بين الضعف اليسير والضعف الشديد؟ لو تتذكرون أننا قلنا في الضعف اليسير سبب يختص بالإسناد، صحيح؟ وسببان يختصان بالراوي، واضحة؟ طيب الطعن الشديد سببه ايه؟ الطعن فقط فين؟
في الراوي.
اذا تبين ان الانقطاع في الاسناد اقل ضررا من الطعن في الراوي. لما؟ لان الطعن في الراوي قدر مشترك بين اليسير وبين الشديد الضعف. وعليه نقول بان الطعن في الراوي نوعان، طعن يسير وهذا يجبر، وطعن شديد وهذا لا يجبر. السؤال 33، متى تم تدوين العلم في الكتب؟ وأقصد بالعلم هنا الحديث، مش علم الحديث، أقصد الحديث نفسه. متى تم تدوين الحديث في الكتب؟ قلت أولا كجواب، بدأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، واتسع التدوين في عصر الصحابة، ثم اتسع جدا في عصر التابعين، حتى قل أن يوجد عالم وليس عنده كتاب، كصحيفة همام ابن منبه اليماني عن أبي هريرة، وهي موجودة في مسند أحمد. واضحة؟ إذا بدأ التدوين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، اكتب في فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا إيه؟ الحق. فكان يكتب الحديث نعم في بداية الأمر نهى عن ذلك، فقد ينهى عن المباح خشية الوقوع في المحرم، وهذا ما يسمى في علم أصول الفقه لماذا؟ بباب سد الذرائع. وأيضا من صحيفة علي رضي الله عنه كما في حديث ابن أبي جحيفة، عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلى أن قال إلا فهما يؤتاه الرجل وما في هذه الصحيفة. فقال أي أبو جحيفة ابن أبي جحيفة وما في هذه الصحيفة؟ قال فك الأسير، واضحة، وألا يقتل مؤمن بكافر إلى نعم أسنان الإبل. في أسنان الإبل
الحديث
لا، الحديث ما فيش أسنان الإبل، الحديث في فك الأسير وألا يقتل مؤمن بكافر و اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فك الأسير
تجهيز الغازة.
لا 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 لا، وألا يقتل مؤمن بكافر والعقل اللي هي الدية. ما هي الفك الأسير العقل؟ لا العقل اللي هي الدية، والله أعلم يعني. وصحيفة عمرو ابن حزم كتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن، وفيها أحكام كثيرة، وكانوا يستخدمونها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصحيفة أنس أن أدلل على أن هؤلاء امتلكوا صحفا وكتبوا أحاديث، وكما ذكرت كل ما ذكر الآن من إيه من الصحابة، كصحيفة أنس في أحكام الزكاة كتبها أبو بكر الصديق، قال في أولها هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وصحيفة سمرة ابن جندب كتب فيها ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي هذه الصحيفة من؟ الحسن البصري، واضحة. وصحيفة جابر ابن عبد الله ويروي عنها الحسن أيضا، وطلحة ابن نافع. وصحيفة عبد الله ابن عمرو كتبها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، ويرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. وصحيفة أبي هريرة فكان له جربان، قال بثست فيكم واحدا وحبست الآخر، وطبعا حبسه هذا الجراب لأن كانت فيه أحاديث الفتنة، لذلك لما وقعت الفتنة قال ابن عمر لو قال أبو هريرة أن بعضكم سيقتل بعض وكذا وكذا لقلتم أنه يكذب. قلت هذه الصحائف لم تكن مرتبة ولا مؤلفة، لم تكن مرتبة ولا مؤلفة، يعني أقصد على الترتيب اللي احنا عارفينه، ولا مؤلفة على الترتيب اللي احنا عارفينه. السؤال 34، ما علاقة الجرح بالطبقات؟ انتبه. قلت الجواب معلوم أن طبقة الصحابة كلهم عدول ضابطون، أن طبقة الصحابة كلهم عدول ضابطون، انتبه الكلام اللي أقوله. وقد ذكر ذم
بعض الفرق كالخوارج والقدرية. واضحة؟
نعم.
وقد عين رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين لحذيفة، لذلك كان لا يصلي عمر بن الخطاب على رجل مات من الصحابة حتى يصلي حذيفة، فإن صلى صلى، ما صلاش ما صلاش، يبقى عارف ليه ما صلاش. انتبه للجملة. وذم أفرادا معينين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذم أفرادا معينين من الصحابة كعيينة ابن حصن والحكم ابن أبي العاص. فعيينة ابن حصن كان من المؤلفة قلوبهم، وتزوج عثمان بن عفان ابنته، وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، أعني عيينة بن حصن، جعيل ابن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع، ولكن تألفتهما. يعني جعيل بن سراقة الرجل ده، يعني لو الأرض كلها اتملت بعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، جعيل هذا أفضل منه. هذا لون من ألوان إيه؟ الذم. وقال صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لعيينة ابن حصن: ارجعوا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. ورفع بها صوته صلى الله عليه وسلم، لأن عيينة ابن حصن كان في موقعة الأحزاب، معركة الأحزاب، وهذا هو الذي أراد أن يأخذ من تمر المدينة مقابل أن يأخذ بعض الناس ويسير، فإذا تخف الوطأة على المسلمين في يوم الأحزاب. العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعيينة: الحياء رزقه أهل اليمن وحرمه قومك. كل هذا لون من ألوان الذم، لدرجة ان في ترجمة عيين بن الحصين كما في الاستيعاب ذكر فيه: فقال من الأعراب الجفاة، من الأعراب الجفاة. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل عيينة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية الحجاب، فرأى عائشة فقال: من هذه؟ هو عيينة، وكان في رواية دخل بدون إذن، فقال: هذه زوجتي عائشة. قال: آتي لك بأفضل منها. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أحمق مطاع. وفي رواية: هذا أحمق مطاع وهو على ما كريم، سيد قومه. أظن هذا لون من ألوان الذنب. واضحة. أما بالنسبة للحكم ابن أبي العاص، أيضا ثبت فيه الذنب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من المدينة وطرده، فذهب إلى الطائف. وعلى الصحيح ولد له ابنه مروان في الطائف، ولم يعود إلى المدينة إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه. إذن أعد قد إيه بقى؟ قعد 14 سنة فين؟ 14 سنة في الطائف. دي بعض المعلومات عن طبقة إيه؟ الصحابة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الوحشية إيه؟ أخرج، أنا روح عيش في البادية، مش عايز أشوفك. من قتل إيه؟ حمزة. قلت ثم في طبقة التابعين كسر الجرح. إن كان في طبقة الصحابة يذكر واحد أو اثنين، في طبقة التابعين يعني من الممكن أن يقول كسر الجرح بالنسبة لمن؟ ومن الممكن أن يقول لم يكسر الجرح بعده، وذلك لقربها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ وعامة الجرح في طبقة، انتبهوا لأن دي معلومات في غاية الخطورة، عامة الطعن أو الجرح في طبقة التابعين، بقول عامته يعني معظمه دله مش كله، كان بسبب سوء الحفظ والجهالة أو بسبب المذهب. إذن هذا يشعرك بماذا؟ بأن المرسل من باب الضعف إيه؟ اليسير. إذا كان المذكور أصلا عامة من ذكر في السند بسبب سوء الحفظ، بسبب الجهالة، واضحة؟ فالمحذوف كذلك. وعلى كل حال هو انقطاع في السند، وانقطاع في السند من الضعف اليسير. ثم تولد قطعا الطبقات بعد ذلك، طبقة تابعة التابعين، ولكن لبعدها عن عهد النبوة كسر الكذابون والمغفلون والضعفاء والزنادقة وغير ذلك. السؤال الخامس والثلاثون، متى ظهر علم الجرح والتعديل؟ قلت أول من تكلم في علم الجرح والتعديل أعني في أحوال الرجال القرآن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعون. فإن الله عز وجل عدل أقواما وجرح أقواما وذكر قاعدة كبرى في التجريح والتعديل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا من زعم أن الجرح والتعديل هذا أمر مبتكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصواب، وقد ذكرت من قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم بعض من؟ بعض الصحابة. قلت والحمد لله ما من مصر إلا وفيه جماعة من الأئمة يتتبعون كل راوٍ ويعلنون للناس حكمهم عليهم. هذا الأمر استمر إلى القرن العاشر ثم اختفى بعد ذلك. لا تجد لا تعديل ولا إيه تجريح، بل عياذا بالله تعالى حصل تشويه في التاريخ الإسلامي ما بعده التشويه، ولكن مما نشك فيه يوجد صور مشرقة لبعض الأفاضل يقومون بغربلة هذا التاريخ ووضعوا له ميزانا، فما وافقوا الميزان أخذوه، وما خالف الميزان تركوه. وهذا الميزان هو كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قول الثقات المعاصرين للمراد تعديله أو تجريحه. السؤال 36: أذكر مشاهير علماء الجرح والتعديل. قطعا هذا السؤال من أهم الأسئلة في هذا الكتاب، وقد ذكر صاحب التنكيل كوكبة منهم، وقد حل كل واحد منهما بمولده ووفاته وبعض آثاره. فنذكر هذه الأسماء مرتبة ترتيبا تنازليا. أولهم شعبة بن الحجاج، ولد سنة 83 ومات سنة 160، وهو أول من ندب نفسه لهذا العلم. بعده سفيان الثوري، ولد سنة 97 ومات 361، وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، جبل من الجبال، وعاصر أبا حنيفة، أن أبا حنيفة ولد سنة 95 ومات 350، يعني الفرق بين الوفاتين 11 سنة. ثم مالك ابن أنس، ولد سنة 93 وتوفي سنة 179، وخذ هذه المعلومة، كان لا يروي إلا عن ثقة، كان لا يروي إلا عن إيه؟ فبطل اتهامه بالتدليس. وصلت المعلومة؟ يعني هو اتهم بالتدليس إيه؟ الإسناد. واضحة؟ نعم. وابن المبارك 118-181، يحيى ابن سعيد القطان 120-198، وسبق أنه من المتعنتين، لأن احنا قسمنا علامات الجرح والتعديل إلى متعنتين ومعتدلين ومتساهلين. عبد الرحمن بن مهدي 133-198، وهو من المعتدلين. ومحمد ابن سعيد، لا محمد ابن سعد اللي هو ابن منيع الحافظ صاحب الطبقات، كلمة سعيد دي خطأ في الطباعة، 168-230. وعلى فكرة محمد ابن سعد كان كاتب الواقدي، كان كاتب الواقدي. ثم يحيى ابن معين 158-233، وهو من المكثرين في الجرح والتعديل، وله كتاب الضعفاء وكتاب الكنى. وعلي بن المديني شيخ البخاري 161-234، له مؤلفات كثيرة، منها كتاب الضعفاء في العلل، المدلسون، الأسماء والكنى، والمسند بعلله. وأبو خيثمة 160-234 له كلام كثير جدا في الرجال، نقله ابنه أحمد في تاريخه. أحمد ابن حنبل 164-241 من المكثرين، وله كتاب العلل. البخاري رحمه الله 194-256 له تصانيف كثيرة، منها التواريخ الثلاثة، ومنها الكنى المجردة، ومنها الضعفاء. ومسلم 204-261 له تصانيف أيضا، منها التاريخ، ومنها الطبقات، ومنها الأسماء والكنى، ومنها المفاريد والوحدان. وأيضا أحمد ابن عبد الله ابن صالح العجلي 182-261 وله كتاب الثقات. ثم أبو زرع الرازي سنة 200-264 له كلام كثير غالبه ذكر في كتاب ابنه في كتاب آسف الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عن الرازي. أيضا أبو داود صاحب السنن 202-275 وهو من تلاميذ من؟ من تلاميذ البخاري. سأله عن الرجال تلميذه أبو عبيد الآجري وجمع من ذلك كتابا. وأبو حاتم الرازي 195-277 له كلام كثير غالبه في كتاب الجرح والتعديل لابنه ابن أبي حاتم عبد الرحمن يعني. وصالح ابن محمد جزرة 205-293 له كتاب الري وغيره، له تاريخ الري وغيره. والنسائي 215-303 له كتاب الضعفاء وغيره. وزكريا الساجي 220-307 له كتاب العلل وغيره من الكتب. وأبو بشر الدولابي 224-310 له كتاب الكنى وغيره. وأبو جعفر العقيلي مولده غير معروف ولكن مات سنة 322 له كتاب الضعفاء. ابن أبي حاتم 240-327 وله كتاب الجرح والتعديل المعروف وغيره. أبو سعيد ابن يونس 281-347 وله تاريخ مصر. ابن حبان 275-354 له كتاب الثقات وكتاب الضعفاء وغيرهما. أبو أحمد ابن عدي 277-365 له كتاب الكامل في الضعفاء وغيرهم ممن تكلم فيهم. أبو أحمد الحاكم 284-378 له كتاب الكنى. الدار قطني 306-385 له كتاب العلل وغيره وهو من أهم الكتب. ابن شاهين 298-385 له كتاب الثقات. أبو عبد الله الحاكم 321-405 له تاريخ نيسابور وغيره. حمزة السهمي 340-427 قال الذهبي صنف التصانيف.
أبو بشر اسمه الدولبي.
الدولبي.
الدولبي أم الدولبي؟
تقصد
أبو بشر.
أبو البشر. مش هنختلف، يرجع فيها ونشوف الضبط. وجرح وعدل وصحح العلل وله التاريخ جرجان اللي هو حمزة ايه السهمي. ابن حمزة ابن حزم الاندلسي 384-456 له كلام كثير في الرجال في كتابه المحلى وفي غيره. الخطيب البغدادي رحمه الله 382-463 له تاريخ بغداد وغيره. وابن ماكولة 422-475 وقيل بعدها له كتاب الإكمال وغيره. شجاع الزهلي 430-507 سأله السلفي عن المشايخ وجمع من ذلك كتابا. الشنفريني 443-522 له كتاب في رجال مسلم وغيره. أبو سعد ابن السمعاني 506-522 له كتاب في رجال مسلم، له كتاب في الأنساب وغيره. 506-562 له كتاب الأنساب وغيره. ابن عساكر 499-571 له تاريخ دمشق وغيره. ابن بشكوال الأندلسي 494-578 له كتاب الصلة وغيره. ابن الجوزي 510-597 له التاريخ المنتظم وكتاب الضعفاء وغيرهما. عبد الغني المقدسي 541-600 له كتاب الكمال وغيره. أبو الحسن ابن القطان 570 ولعله قبل ذلك و 628 له كتاب الأوهام الوهم والإهام، يتضمن كلاما كثيرا في الرجال. ابن الدبيسي 558-637 له تاريخ واسط وزيل لتاريخ السمعاني لبغداد وغيرهما. ابن النجار 578-643 له زيل تاريخ بغداد في 16 مجلدا. الزكي المنذري 581-656 له معجم في مجلدين وغيره. الدمياطي 631-705 له المعجم وغيره، وشهد له المزي أنه أعلم من أدركه من الحفاظ بالرجال. المزي رحمه الله 654-742 له تهذيب الكمال وغيره. الذهبي رحمه الله 673-748 له تاريخ الإسلام وله الميزان وله تذكرة الحفاظ وله الكاشف وله المغني وله تذهيب التهذيب وغيرها من الكتب. مغلطاي 689-761 وله إكمال تهذيب الكمال وغيره. العراقي 725-806 له معجم جماعة من رجال القرن الثامن. ابن حجر 725-806 له تهذيب التهذيب ولسان الميزان وتعجيل المنفعة والدرر الكامنة وغيرها. السخاوي 830-901 له الضوء اللامع وغيرها. قال في كتابه فتح المغيث بعد أن سرد جماعة من أئمة الجرح والتعديل وختم بذكر شيخه ابن حجر ما لفظه وطوي البساط بعده إلا لمن شاء الله ختم الله لنا بالخير. هذه بعض الأسماء بل وأهمها على الإطلاق والتي يجب أن تصحبك في كل مكان هذه الأسماء وهذه التواريخ. وأنا قلت فيما سبق يعني إن شاء الله هنجتهد إن احنا ما نذكر بعد ذلك أحد من أهل العلم إلا ونثبت بجواره مولده وموته، لأنه في الحقيقة في غاية الأهمية. السؤال 37، ارسم لوحة بأسماء كتب الصحابة. الإصابة، أسد الغابة، تجريد أسماء الصحابة، الاستيعاب، أسماء الصحابة لابن مندة، در السحابة للصاغاني. فدي هي أهم الكتب. فكل إنسان يعني لما حب يعمل مكتبة احنا مدين لك كل حاجة جاهزة. ارسم لوحة بأسماء كتب الحفاظ. الجواب طبقات الحفاظ للسيوطي. تذكرة الحفاظ للذهبي، ذيل تذكرة الحفاظ. السؤال 39، ارسم لوحة بأسماء كتب الرجال. التقريب، انتبه بقى، الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، الخلاصة، الكامل في الضعفاء لابن عدي، الميزان وهو خاص بمن تكلم فيه، سير أعلام النبلاء للذهبي، إسعاف المبطئ في رجال الموطأ، الكاشف للذهبي، طبقات ابن سعد، ميزان الاعتدال للذهبي وهو خاص بالضعفاء والمتروكين، الضعفاء الصغير للبخاري، الضعفاء للنسائي، الثقات لابن حبان، المفردات والوحدان، تاريخ بغداد للخطيب، الجمع بين رجال الصحيحين، تعجيل المنفعة، تهذيب التهذيب، التاريخ الصغير، لسان الميزان، التاريخ الكبير، الجرح والتعديل، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، التاريخ الأوسط للبخاري، مرآة الجنان لليافعي، الجواهر الماضية في طبقات الحنفية، تاريخ المنتظم لابن الجوزي، تاريخ المنتظم لابن الجوزي، طبقات الحنابلة لابن رجب، تاريخ جرجان المشتبه للذهبي، الإكمال لابن ماكولة، وهو أهم الكتب في باب المشتبه، تبصير المنتبه لابن حجر، وهو تهذيب لكتاب المشتبه للذهبي وقد سدد ما فيه من خلل وزاد زيادات مهمة وفيها أشياء ليست في الإكمال، هذه من التنكيل. الأسماء والكنى للدولابي مهم لمعرفة ضبط الكنية، المؤتلف والمختلف لعبد الغني، الأنساب للسمعاني، طبقات الشافعية. تنبيه، أعظم كتب الجرح والتعديل على الإطلاق هذه الثلاثة التي سأذكرها، تهذيب التهذيب، لسان الميزان، تعجيل المنفعة. أنا ذكرت فيما سبق الآتي، ما ينفعش حد يمسك الكتب دي ويكتفي. مش معنى أن احنا بنقول أن أعظم الكتب إذا ممكن الاستغناء عن إيه غيرها. قلت ستجد في غيرها ما ليس فيها وتحتاجه في التصحيح وفي التضعيف. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.